أيضا مما يتعلق بإبراهيم عليه السلام في قوله عز وجل قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قد بعض الناس إذا قرأ هذه الآية قال هذا خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام الذي سماه الله خليفة، وأبو الأنبياء وصاحب الصبر، والذي ابتلي في نفسه وفي ولده وابتلي من قبل أبيه وقومه، أيقول هذا؟ وقد يعني يجد الإشكال عند بعض الناس ما ورد في البخاري نحن أحق بالشك من إبراهيم. الحمد لله الأمر واضح كالشمس في النهار ليس دونها سحاب. فسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤمن إيمانا كاملا، وإيمان الأنبياء لا يقاس به إيمان غيره، ولكنه أراد أن يتنعم بذلك بالبصر، فكما آمن إيمانا يقينيا وتحقق ذلك بنفسه أراد أن يرى ذلك بعينه. ورؤية البصر كما ورد عند الإمام أحمد أبلغ من السماع، قال صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، فإن الله لما أخبر موسى أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم بعينه ألقاها فتكسر. ولهذا يقول الشاعر ولكن للعيان لطيف معنى من أجله سأل المعاينة الكريم. يقول موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام ربه وطمحت نفسه في أن يرى ربه في الدنيا فسأل الله الرؤيا. كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام آمن أو مؤمن بذلك، لكنه أراد أن يتحقق أن يزداد بالعين، لأن العين كما قلت لكم يعني لها وقع أكثر من وقع السماع، وهذا مشاهد عندنا. فلو قال لك شخص يا فلان هذه الشهادة لك لأنك ناجح، فلان ابن فلان ابن فلان وترتيبك كذا، وأن تدخل متكلم خاصة ليقرأ أمامك لا بد أن غريزتك ويدفعك شعورك بأن تأخذها. فلو قال لك هل أنت مكذبني، تقول لا والله أنت صادق، لا ترى ما هي صادق، تقول لا لابد أراها. لما؟ هذا كما يسميه شيخ الإسلام ثلاث مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين المعروف بالسماع، فلان أو مثل ابن تيمية قال لو قال قائل هناك عسل والمتكلم ثقة فهذا علم اليقين، ورأيت الزهر والورد ومشاكله، ثم أتيت ورأيت الخلية ورأيت النحل، فارتقى بك الآن من علم اليقين إلى ماذا؟ إلى عين اليقين. ثم أخذت شيئا من العسل وتذوقته، أصبح ماذا؟ أصبح هذا حق اليقين. هكذا أجاب ومثل شيخ الإسلام عليه رحمه الله. بل إن في الآيات ما يؤكد ما يبطل ما يبطل قول من قال ذلك القول الباطل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول النمرود ربي الذي، يقول الملك الذي سمي النمرود ربي الذي يحيي ويميت، متأكد من هذا ومتيقن. فلما قال النمرود أو قال الملك أنا أحيي ويميت، وكما تقول بعض الروايات أن أحضر رجلين فقتل أحدهما وأطلق الآخر، تنزل إبراهيم أو ترك هذا الدليل لعلمه بأنه سيور الدليل لا يكون حتى الاحتياج في مجال. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها المغرب، لعلم إبراهيم بأنه لو استطاع أن يخادع وأن يقنع من حوله ففي هذا لم يستطيع البتة. الشاهد يكون معنى الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم لو كان إبراهيم شاكا، فإذا لم نشك نحن فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبعد من الشك عنا من الشك. إذن فيكون طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن يريه الله حيال موسى من باب الرؤية البصرية لأنها أبلغ في الدلالة. ليطمئن قلبي، ذكر القرطبي ابن حجر نقلا عن القرطبي أن لبعض الصوفية تفاسير باطلة مستهجنة نعرفها حتى نحذر أو حتى نبين بطلانها. قالوا بأن هناك بأن إبراهيم كان له صاحب اسمه قلب وكان معه، فخشي إبراهيم أن يشك صاحبه فأراد الله أن يريه الآية حتى يطمئن صاحبه. هذا كلام ممجوج ترفضه الفطر والعقول السليمة. والتفسير الآخر الباطل عند الصوفية قالوا إن إبراهيم طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الله القلوب، وهذا كصاحبه أيضا باطل يلحق بهذه الأقوال الكارهة أو الأقوال السامجة التي تذكر من باب التهكم أو من باب الازدراء بها ومن قالها. أيضا فيما يتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسألة لا يضر يعني الجهل بها، لكن لأنها ذكرت والمقام مقام ما يتعلق بالأنبياء يذكرها. اختلف أو ذكر بعض المفسرين أن آزر الذي جاء ذكره في سورة الأنعام في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، ذكروا أن آزر اسم لصنم وليس والدا لاسم والد إبراهيم، وقالوا إن تقدير الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ آزر آلهة من دون الله. واحتجوا أيضا أو ذكر بعض المفسرين أن اسم والد إبراهيم كارح وقيل كارح، وأما آزر فكما قلت لكم كما قالوا اسم لصنم. طبعا ذكروا أقوال كثيرة، يهمنا أن هذه الأقوال كلها ضعيفة أو أن الأقوال كلها ضعيفة، والصواب أن آزر اسم والد إبراهيم لصريح القرآن ولما رواه البخاري في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة، فيقول إبراهيم يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني، فيقول يا إبراهيم فاليوم لا أعصك. فهذان نصان صريحان، والثاني صحيح صريح من السنة، والأول في سورة الأنعام أيضا يبين أن آزر اسم والد إبراهيم. ومن أراد الاستفادة أيضا فهناك رسالة للشيخ أحمد شاكر في مجموع اسمه كلمة الحق، خص فيها الشيخ أحمد رحمه الله رسالة مستقلة سماها تحقيق أن آزر اسم والد إبراهيم. أيضا فيما يتعلق بإبراهيم وقد خبر أخير، ذكر بغلة التفسير وأشار إلى ضعفه كما نقله الشيخ الألباني حفظه الله تعالى أن إبراهيم لما ألقي في النار أو لما رمي يقذف في النار ليسقط في النار قابله جبريل فسأله جبريل أتريد شيئا، فقال أو من الله شيء، فقال ألا تدعو ربك أو ألا تسأل الله شيئا، فقال إبراهيم كما كذب عليه حسبي أو حسبه من سؤالي حلمه بحالي. هذه مذكورة، وهذا أو هذه قاعدة عريضة عند الصوفية، لأن يقول لا ينبغي الولي أن يدعو الله تعالى فالله أعلم بحاله وما ابتلاه إلا لحكمه، ولا ينبغي له أن يرفع إليه بالدعاء فالله أعلم عندما ابتلاه. هذا كلام باطل، بل أن الصوفية تجرأوا فقالوا بل أن الدعاء اتهام لله في حكمه، وهذا كلام خطير بل كلام كفري، لأن الأنبياء كلهم من آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قد دعوا ربه وسألوه وتضرعوا إلى الله عز وجل. على كل حال هذه الجملة من الإسرائيليات، وعدها شيخ الإسلام كما نقل ابن عراق أو عراق في تنزيه الشريعة بأنها موضوعة مكذوبة، والله تعالى أعلم بذلك. أيضا خبر أو خبران يتعلقان بصالح عليه السلام، حقيقة ليس هناك شيء في صلب التفاسير، لكن قرأت فائدتين تتعلقان بصالح عليه السلام فأحببت أن أذكرها حتى تكون إكمال الموضوع. الفائدة الأولى، نسمع كثيرا عن مدائن صالح التي هي في طريق العلا عندنا في بلادنا، مما استقرت النفوس أن صالحا المنسوبة إليه ومن هو النبي صالح ليس ذلك. لكن أوقفني أحد الإخوة على كلام لابن ناصر الدين في توضيح المشتبه أو المشتبه. نقل ابن ناصر الدين كلاما عن البرزالي قال: إن صالحا المنسوبة إليه المدائن هو من بني العباس بن عبد المطلب، يعني من أمراء الدولة العباسية، وفي تلك المدائن قبور عليها تاريخ بعد المئة الثالثة. هذه المدائن كانت بقرب الحجر، حجر ثمود، فالمدائن فنيت وزالت أطلالها، فسحبت التسمية إلى الحجر فقالوا مدائن صالح. والصحيح أن الاسم الشرعي لمكان صالح هو الحجر كما جاء في القرآن. وأما هذه أو اعتقاد أن هذه التسمية مدائن صالح نسبة إلى صالح عليه السلام، فصالح كما ذكرت لكم أحد أمراء العباسيين، وأما مكان النبي ومكان قومه فهو كما جاء في القرآن الكريم أصحاب كذبت أصحاب الحجر المرسلين. أيضا فيما يتعلق بصالح وهو الخبر الأخير في هذا اليوم، ذكر غير واحد من المفسرين أن قوم صالح لما عاقبهم الله عز وجل لم ينجوا إلا من آمن مع صالح. وكان رجل من قوم صالح الكفرة قد لاذ بالحرم أو قد ذهب بالحرم لما عذب لما نزلت الصيحة والرجفة بقومه. فلما خرج ذلك الرجل من الحرم أتاه حجر فقتله في مكانه. وقد روى أبو داود في السنن في آخر حديث في كتاب الخراج والفيء أن النبي عن عبد الله بن عمرو قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، لما مرنا بالطائف قال: هذا قبر أبي رغال، رغال على وجه الكتاب. فسألوا: من أبو رغال؟ فقال: رجل لاذ بالحرم من ثمود، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه، وهذا قبره، ومعه عرق من ذهب، فإن شئتم أصبتموه. فنبشوا القبر فوجدوا العرق من الذهب. هذا الحديث يذكر عند إهلاك الله لقوم صالح، لكن الصحيح أن الحديث لا يصح والحديث ضعيف. وذكروا أيضا خلافا في أبي رغال بين المؤرخين والمفسرين، فلو صح الحديث لكان حجة وانتهى الإشكال، لكن اختلف ولا يهمنا الاختلاف. فمنهم من قال إنه هو الذي قاد الحبشة إلى مكة، ومنهم من قال إنه كان عبدا لشعيب عليه السلام وكان عشارا يأخذ المكوس على السلع، منهم من قال إن الله بعث إن كان من قوم لوط لكنه خان إلى آخره. لكن يهمنا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. وفي بعض الكتب أن الإمام المزي رحمه الله حسن هذا الحديث وقال حسن عزيز، لكن ابن كثير أورد في التفسير اعتراضا على صحة هذا الحديث وقال: لن يرفعه إلى عبد الله بن عمرو إلا رجل اسمه بجير ابن أبي بجير. وهذا الراوي بجير ابن أبي بجير قال الذهبي أن ابن معين يقول: لم يعرف له إلا سماعا إلا من طريق إلا من حديث إسماعيل بن أمية. فالذهبي رحمه الله لما رأى أن هذا الإمام أو هذا ابن معين قد حكم على أن هذا الراوي لا يعرف له إلا من طريق إسماعيل بن أمية قال: فلعل كان الكثير فلعل بجيرا سمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو العاص وقد رواه ابن عمرو من أخبار الزامنتين أي من أخبار الإسرائيليتين فوهم فيه بجير ورفعه إلى النبي عليه السلام. قال ابن كثير: وقد عرفت هذا على شيخنا أبي الحجاج المزي فقال إن هذا مستمل، يعني الأقرب أنه لا يصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من المعلوم لدى الجميع إن شاء الله أن الرجل الصالح وأن الشاب الصالح قدوة في مجتمعه، قدوة فيما يقول وقدوة فيما يعمل. وهذا نسمعه جميعا ونستشعره جميعا من كثير من الناس، ونسأل الله أن نكون جميعا عند أحسن من ظن الناس بنا. ومن المعلوم أن طالب العلم يعتبر من محط الركب لما يستشعر على الناس، فتجد مع أن بضاعتنا في العلم قليلة جميعا إلا من رحم الله، يأتي إلينا جميعا أناس إما من جماعة المسجد وإما من أفياء الناس أو في العمل أو في السوق عامة، فيوجهون أسئلة، هذا يسأل في الطلاق وذاك يسأل في المعاملات وهذا يسأل في العبادات وهذا يسأل في الأمور العقائد وما شكلها. وما جعل الناس يلقون على طالب العلم وعلى الشاب الصالح هذه الأسئلة إلا لظنهم أن من كان هذا أو من كان على هذه الشاكلة فهو أهل لأن يكون ممن يشفي أو ممن يشفي أو يجيب على استشكالات الناس واستفهاماتها. وإذا كان ذلك كذلك فلنعلم جميعا أن أسئلة الناس من أسباب طلب العلم لمن اهتم بها وقيدها إذا جهل جوابها، لأنك إذا سئلت عن سؤال لا تعلمه فلا شك أنك لن تتلبس بإثم وزر وتفتي الناس بما لا تعلم. فمن كان جاهلا بالجواب فليقل لا علم لي، والحذر كل الحذر من أن يتكلم الواحد منا فيما لا يعلم. فإن الله تعالى عاتب نوح عليه السلام فقال: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وأدب نبينا صلى الله عليه وسلم ونهاه فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ووبخ وعاتب أهل الكتابين أو أهل الكتاب فقال: يا أهل الكتاب ها أنتم هؤلاء حادثتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعلى هذا فإذا جهل الواحد منا سؤالا فليمسك لسانه وليقل لا أدري، لكن الأمر الذي ينبغي أن نتنبه له كما سبق قبل قليل أن البحث عن إجابات أسئلة الناس فيها منافع متعددة. الأول أنك تزيل إشكالا عن نفس السائل، والمنفعة الثانية أن ذلك السائل إذا سمع الجواب الصحيح سينقل ذلك الجواب إلى أناس آخرين ولك مثل أجورهم لا ينقص من أجرهم شيئا. الثالث أنك أنت أزحت عن نفسك جهلا وأحللت مكانه علما، ولذا كما قيل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو قبل الأثر: ينبغي إذا سألك الإنسان أو الناس مسألة أن تحرص على تقييدها إذا كنت جهلا بجوابها، لأن ذلك السائل قد لا يرى منك جوابا فيعمل بجهل، أنت لست آثم لأنك ليس عندك من العلم ما تجيبه، فيجب الإمساك عن القبر. لكن الأولى، وقد رأيت هذا في بعض الإخوة ونفعهم الله ونفع بهم، إذا كان لهم مشاركات في كلمات في مساجد أو كلمات في بعض المناسبات يأتي هذا يسأل وذاك يسأل وهذا يستفتي وذا يستفهم وذاك يستشعر شيئا، فهذا أخ يطيد ويجهل، ثم يأتي عند أهل العلم عند مشايخنا فيسأله، وما كان يستطيع أن يبحثه يبحثه فإنه يبحثه. ثم من حرصه، وأنا أقول هذا حتى
أشهد بما فيه وفيكم. كان من حرصه على نفع الناس إذا سأله شخص سؤالا، فإن كان يعرف الشخص الحمد لله، إذا كان من يعرفه يقول أعطي رقم الهاتف وأنا إن شاء الله غدا أتصل بك وأعطيك جواب، فيذهب إلى أحد المشايخ ويسأله ثم يرد الجواب للسائل. وقد نفس بهذا عن أشياء كثيرة. وأنت أيضا إذا قرأت شيئا واستشكلته فاسأل منه أعلم منك، كما قيل ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس أنى لك هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وبقلب عقول. فقال أيضا رضي الله تعالى عنهما: لولا السائل لذهب نصف العلم. لأن السائل يسأل عن أشياء قد تكون غائبة عنك، بل قد لا تلقي لها بالا، فبسؤاله هذا تضطر إلى البحث والتنقيب والسؤال والمباحثة مع طلبة العلم حتى تجد بوية السائل. ولذا في فتاوى الشيخ ابن سعد رحمه الله تعالى لما تكلم في المسألة 36 أو في مسألة 36، كأن السائل يعني يبدو من مفهوم الجواب أن السائل يعتذر من الشيخ من كثرة أسئلته، فقال الشيخ: لا تحرمون أسئلتكم، فإن ممنون لكم، يعني لكم منا علينا، لأنكم بهذه الأسئلة تدفعون إلى البحث وإلى تقليب بطون الكتب، فلا يعني تهمل سؤالا سألك إياه أحد الناس مستفهما راغبا في الجواب. وأنا قلت لكم قبل قليل أن بعض الإخوة غلب عليهم أو يعني ما هناك عندهم صبر ومصابرة على حضور حلقات العلم، ولا شك أنها تفوت، لكن من كثرة أسئلة الناس لهم وكان من ورعهم عدم الإجابة فكانوا يقيدون هذا في الرياض وهذا خارج الرياض وهذا خارج كذا، المهم فكان يتلقى الإجابة ثم يجيب. صحيح أن هذا الأسلوب إذا كان وحيدا قد يبعثر العلم، أما إذا كان الشخص مواظبا على دروس علمية وعلى قراءة حرة مرتبة وعلى سماع مرتب ثم أضاف إلى هذا الخير أن يهتم بأسئلة الناس، فلا شك أنه سيحصل علما كثيرا. وأيضا حمل في المذكرة أو الكتيب أو الأوراق في الجيب حتى تقيم، قد تسمع فائدة عارضة ثم تبحث عنها فتضيع، وأنت قد سمعتها لكن من قالها وإلى من عزاها لا تعلم. ولهذا الأولى بك أن تكون أن كلما كان طالب العلم مخيلا شحيحا بالفوائد، يعني بمعنى ما يفرط في يسمعه، لكنه كريم في البذل في بذل العلم، يشح ويبخل ويظن أن تفوته فائدة دون تقييد، ويكرم أو يعطي كما علمه الله عز وجل، فينفق ما علم مما علمه الله، وهذا من بركة العلم. وقد ورد في الحديث: قيد العلم بالكتاب، لأن تقييد العلم يضبط، وكما قال المحدثون: الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، وضبط الكتاب أبلغ، لأن الإنسان يعتريه ما يعتريه من الآلام والأمراض والعاهات وكثرة المشاغل فقد توفيه. أما تقييد الفائدة كتابيا فلا تثبت إلا إذا كان عوارض كما ذكرت لكم، أن يكون هناك أحد يدخل الكتاب شيئا دون من صاحبه، أو أن يعتريه طمس من غيره، المهم كلما قيدت فائدة سمعتها كلما كان ذلك أولى لك. والشاعر يقول: العلم قيد والكتابة قيده، قيد سيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. وعودا على ذي بذل، إذا سألك أحد مسألة فلا تهملها، لأنك قد تهمل المسألة ثم يسألك إياها أخ وثالث ورابع وخامس، وكل هؤلاء اللي سألوك أنت قادر بإذن الله على الإجابة من أول مرة، لا تفرط. ولذا أثر أو سمعت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان إذا أراد بحث مسألة لم يقر له قرار حتى يجد مريته. هذا محوة التنبيه عليه. أحد الأخوة طلب في أن أعطيه أسماء المراجع لهذا الدرس، حقيقة أحب أن أجعلها في آخر درس أسرد عليكم أسماء المراجع، وكما كان في الدورة الماضية لا يمنع أن أكون لكم في أوراق ثم من أراد أن يقتل أخاه. بقي فيما يتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسألة وهي ما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام. وقد أوردت هذه المسألة لأن ورقة جاءت إلي في درس أمس وفيها طلب لبعض ما يستشكل في هذه الآية في سورة الأنعام. ذكر الله عز وجل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جادل قومه ثم تنزل معهم أن الكوكب إله، ثم لما أفل قال الشمس، فلما أفلت إلى أن أقر وأخبرهم بأن كل ما يعبدون من دون الله فهو باطل. استشكل أو استشكل فيقال هل هذا شك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم ماذا؟ فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفل، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. الآية. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنهم اختلفوا في هذه الآية هل هي في مقام النظر أو في مقام المناظرة. في مقام النظر يعني ليس متأكدا بل يبحث عن الحق، أو أنه في مقام المناظرة وأنه متأكد وقاطع بأن الله هو الرب وأن هذه الكواكب إنما هي مجرد مخلوقات لله، ولكن على سبيل التنزل نزل بهم درجة درجة حتى نسف حجتهم وأقر أو جعلهم يقتنعون بأن هذه الكواكب باطلة في عبادتهم لها. الصواب كما تقدم الآيات أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يداخله شك ولا أدنى مثقال ذرة من ريبة، بل إنه في هذه الآية في مقام المناظرة وليس في مقام النظر. مما يدل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مقام المناظرة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الحنفاء. ثانيا أن الله تعالى أخبر أو ذكر في القرآن الكريم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد نفى الله عنه الشرك فقال وما كان من المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ويقولون نفي الكون يستغرق جميع الزمن، فلم يداخل إبراهيم شيء مما ذكر البتة. الأمر الثالث أن سياق الآيات في سورة الأنعام بعد هذه المناظرة يدل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استعمل أسلوب التنزل حتى يكون أبلغ أو يكون ذلك أبلغ في دحض حجة الخصم، لأنه قال قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تفكر به إلا يشاء ربي شيئا. ما يقول هذا الكلام أحد إلا شخص قد استقر قلبه على قاعدة التوحيد. هذا بما يتعلق بهذه الآية. إذن نستفيد أن إبراهيم كان في مقام المناظرة وفي سبيل التنزل مع الخصم حتى تقوى حجته. وممن نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلاميذه ابن القيم وابن كثير رحمة الله تعالى عليهم. وعقد بعض من كتب في الملل والنحل فصلا كاملا في الشهر الثاني في مناظرات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونصر هذا القول أيضا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى والشيخ ابن سعدي وغيرهم كثير. وهذا الأسلوب قوة الحجة في إبلاغ الخصم يعتمد على قوة طالب العلم وسرعة استحضار النص وقوة البديهة والفراسة. ولعلي أذكر لكم شيئا من الأمثلة في مقام قوة الحجة أو في إثبات قوة الدليل وقوة الحجة في إقناع الخصم. لكن قبل هذا
أذكر خبرا متعلقا بإسماعيل عليه السلام، يعلم جميع إن شاء الله ذلك الخبر، لكن من باب الفائدة من يسمع الشريف. شاع عند بعض العامة أن زمزم العين إنما خرجت بأن أجراها الله عز وجل بعد أن حرك إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الرضيع رجليه من شدة العطش، فقالوا فلما أخذ إسماعيل يرفس الأرض بقدميه من شدة العطش ومن غشيان الموت له، أجرى الله عز وجل ماء زمزم من تحت قدمي إسماعيل. هذا سمعته من غير واحد من العامة. وعلى كل حال هذا الخبر لا يصح، بل هو يخالف ما ثبت في النص الصحيح الصريح كما رواه البخاري رحمه الله تعالى وغيره، في أنها أجرى رحمها الله عندما جعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مكة مع ابنها إسماعيل عليه السلام، نفذ الماء وما كان معهم من الطعام. وكلنا يعلم القصة الصحيحة لما أخذت هاجر تسعى في الوادي بين جبلي الصفا والمروة فسمعت صوتا فقال أغث إن كان عندك خير، قالت الرواية فإذا جبريل عليه الصلاة والسلام فغمز الأرض بعقبه، وقيل همز الأرض بجناحه، وقيل ركض الأرض برجله، فأخرج الله وأنبع الله ماء زمزم. ولهذا كان من أسماء ماء زمزم همزة جبريل أو ركضة جبريل. وعلى هذا يتبين أن هذا هو السبب الصحيح في إجراء الماء من زمزم بقدرة الله تعالى، أن جعل جبريل عليه الصلاة والسلام سببا في إخراجها بغمزه الأرض بجناحه أو بعقبه أو بكعبه. أيضا بقي نصف أو ثلث ساعة، أذكر خبرين متعلقين بيوسف حتى أختم هذا المجلس بما أنه آخر يوم في الأسبوع، ببعض النوادر أو بعض المروحات أو بعض ما يبعث الإنسان الهمة، لأنه قد ورد فيما ذكر الإمام خطيب البغدادي في كتاب الجامع في أخلاق الراي والسامع أن السلف أو أن أهل العلم كانوا يقسمون المجالس بالنوادر والحكايات من باب يعني إضفاء أو إذهاب السآمة والملل. ومثله ما ذكره السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء من أن عمر كان يذاكر أصحابه فإذا رآهم قد سئموا ومنوا أخذ في غراس الشجر والنخل. وأذكر خبرين أو ثلاثة تتعلق بيوسف عليه السلام، ثم أسرد لكم بعض الحكايات عن قوة المجادلة حتى تبكي في النفوس البحث والعزيمة على القراءة. فيما يتعلق يوسف عليه السلام فيه مواضع كثيرة، أذكر منها موضعين أو ثلاثة. الأول في أول السورة قال عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص. المتبادل من هذه الآية فيما يفهمه بعض الناس أن قصة يوسف أحسن قصة في القرآن الكريم، هذا يتبادر من ظاهر له. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه جواب أهل العلم والإيمان فيما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ذكر أن هذا القول ليس بصواب، وذكر أن قصة موسى وما فيها من ابتلاء ومن جهاد فرعون وقومه أفضل من قصة يوسف بمرات كثيرة. ولهذا سمى الله قصة موسى، وسمى الله قصة هود عليه الصلاة والسلام، وسمى الله قصة إبراهيم وآدم، ولم يسن قصة يوسف بل ذكرها مرة واحدة. وإذا كان ذلك كذلك فعلى ماذا تفسر الآية نحن نقص عليك أحسن القصص؟ قالوا لها محملان. المحمل الأول أن المراد بأحسن القصص جميع قصص القرآن الكريم، فيكون معنى الآية نحن نقص عليك في هذا القرآن أحسن القصص، وتشمل جميع ما قصه الله من أخبار الأنبياء وأخبار الأقوام الغادرة وأخبار الأقوام الصالحين كلقمان عليه السلام رحمه الله وما شاكله. ولا تكون الآية مقصورة على قصة يوسف. إذن المراد بأحسن القصص
جميع قصص القرآن الكريم. والمحمل الآخر أن المراد بأن قصة يوسف أحسن القصص في مقامها. فلو سأل سائل ما هي أحسن قصة في فتنة النساء وفي جهاد النفس، فيكون الجواب أحسن قصة قصة يوسف. ولو سأل سائل ما هي أحسن قصة في حرب الأصنام وفي الصبر على ابتلاء أهل الأصنام وفي تحمل العذاب والهجرة وترك الأولاد وترك البلاد، لقيل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما آذاه قومه وتحمل في ذات الله عز وجل ما أصابه. ولو قال قائل ما هي أحسن قصة في براءة النساء من التهم الموجهة إليهن وصبر المرأة المؤمنة على ما أصابها البلاء، لقيل قصة مريم رحمها الله كما أخبر الله عز وجل عنها. إذن نحن نقص عليك أحسن القصص، فيكون مراد جميع ما في القرآن من قصص. والثانية التي هي أن تكون نحن نقص عليك أحسن القصص في هذا المقام وفي هذا الموضع، يعني قصة يوسف أحسن قصة تقص في جانب عشق النساء وفتنة النساء. الموضع الثاني في سورة يوسف أو فيما يتعلق يوسف عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها. من المعلوم أن هم المرأة امرأة العزيز، وقد سماها بعض المفسرين زليخة، أن همها كان بفاحشة لا إشكال في ذلك. لكن يبقى الإشكال ما المراد في هم يوسف أو بهم يوسف. يمكن تخريج الأقوال على أقوال ثلاثة. الأول وهو باطل من أصله أنه هم بها كما همت به، وهذا القول باطل لا ينتسب إليه. القول الثاني أن الهم الذي صدر من يوسف عليه السلام كان ميلا طبيعيا للنساء، كما أن الصائم يميل إلى المال ولكن ما يتوجه له ولا يداهمه ولا يشربه، لكن ميل غريزة طبيعية في الرجال تجاه النساء. وهذا يختاره سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز الناس رحمه الله تعالى. القول الثالث أنه لم يكن هناك هم أصلا. فإن قال قائل وكيف يكون ذلك وقد صرح الله بالهم في القرآن، ذهب إلى هذا المذهب بعض أهل اللغة، وأظن أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله ممن يرى هذا القول. قال أو قال أصحاب هذا القول بأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يهم البتة لامرأة العزيز. قال ومثال هذا ومما يقرب هذا ما يقرب ما قال أخبرنا الله عنه في سورة القصص في قصة أم موسى، كما قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قالوا فتقدير الآية لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت به، لكن لما ربطنا على قلبها لم تبدي به. من باب تقديم خبر لولا، وهذا كما يقولون جائز في لغة العرب ولهم شواهد. قالوا ومثال هذا في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فيكون تقدير الآية لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكن لما رأى برهان ربه لم يهم بها البتة. طبعا هذا القول كما قلت لكم خرجه أهل اللغة على تقديم خبر لولا، ومثاله كما ذكرت لكم في سورة القصص في خبر أن موسى رحمها الله. والأقرب أن ظاهر الآية يفيد أن يسوع عليه الصلاة والسلام هم وقد برأه الله من هم السوء، ولكن الهم الطبيعي يعني لا يسلم منه أحد. الموضع الثاني لولا أن رأى برهان ربه. والبرهان جاء فيه أقوال كثيرة،
لكن السنقيطي رحمه الله قال الذي في القرآن أن لم يأتي هناك دليل صحيح صريح بذكر نوع هذا البرهان، وإنما ورد في ذلك إسرائيليات وأخبار لا تصح. وعلى هذا سيكون أمر البرهان كما قال القرطبي وغيره أمر أخفاه الله عز وجل، يعني أخفى نوعه لكنه ذكره، فهناك برهان رآه يوسف. ما هذا البرهان؟ علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وبعض العلماء يقول المراد بالبرهان هو ما أودعه الله في قلوب الأنبياء من الخشية والخوف والرهبة من الله عز وجل. إذن إما أن يكون البرهان مبهما فلا يعلم، وإما أن يكون كما قالوا ما أودعه الله في قلوب الأنبياء من الورع والخشية والتعظيم لله عز وجل. ومثل هذا يعني إن عرفت الحمد لله، وإن لم يعرف فلا يترتب عليه شيء، لأن بعض الناس أو بعض المفسرين أكثر من نقولات ليس لها طعم ولا فائدة من ورائها، بل ذم السلف البحث عن أشياء لا يترتب وراها فائدة، كما قالوا في شجرة آدم التي أكل منها آدم شجرة ما نوعها؟ شجرة موز أو ما شابه، سواء كانت كذا أو كذا هل يترتب عليه شيء؟ لا يترتب عليه. وعلى هذا فلا يعني نقول أو فلا يعني نضيع أوقاتنا بالبحوث أو بالبحث بمسائل لا طائل من تحتها، إلا إن دعت الحاجة لتبيين حق وإزالة وإزاحة باطل. أيضا وشهد شاهد من أهلها، الشاهد أيضا كثر فيه الكلام، فمنهم من قال لأن المراد بالشاهد خلق من خلق الله ليس بإنس ولا جن، أظن هذا من قول مجاهد أو سعيد بن جبير، وهذا القول قالوا لا يصح، لأن الله تعالى قال وشهد شاهد من أهلها، فأثبت أن الشاهد من الإنس. والقول الثاني قالوا إن الشاهد هو القميص، وهذا أيضا ترده ظاهر الآية. ومنهم من يقول إن الشاهد هو طفل صغير أنطقه الله في المهد، يحتج أرباب هذا القول بحديث لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، صاحب بريس وعيسى وشاهد يوسف، لكن هذه الزيادة لا تصح، وعلى هذا فيرتفع هذا القول. يبقى القول الرابع أن الشاهد من أهل المرأة وكان عاقيا في إدلائه بشهادته كما قص الله عز وجل عليه، هذا الاختصار. ثم يقال أيضا إن الله عز وجل، هذا من بعض النكت التي يعني يذكرها بعض أهل العلم، قالوا إن الله عز وجل قد برأ يوسف في من تهمة الفاحشة بست أو بخمس شهادات، الأولى بشهادة يوسف عليه الصلاة والسلام لنفسه عندما قال وإلا تصرف في الآية، نعم أحسنت، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، والثانية امرأة العزيز التي قالت لنفسها أنا راودته، أو قالت عن نفسها أنا راودته عن نفسه، والثالثة شهادة الثالثة شهادة النسوة ما علمنا عليه النسوة، والرابعة الشاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها، فثبت أن الحق كما قال يوسف، والخامسة برأة أو صاحب المرأة يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين، والسادسة وهي خير شهادة شهادة الله عز وجل وكفى بالله شهيدا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
بقي عشر دقائق أذكر لكم كما وعدت بعض يعني الأخبار في أساليب أو في مناظرات ومحاورات على قوة الحدة. فهذا طبعا كما قلت لكم آخر يوم في الأسبوع والوقت بعد العصر، فيحضره قريبا ببعض الفوائد مما يتعلق بالمناظرات. ذكروا من قوة الحجة ما ثبت في السنة أو ما أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أحجار اليهود قال: يا عمر، جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال: إذا جاء الليل فأين يذهب النهار؟ قال: يفعل الله ما يشاء. قال: كذلك يفعل الله ما يشاء. ومن ذلك أيضا ما ذكروا أن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقوقس صاحب مصر كان من النصارى، فقال المقوقس: يا هذا، ما منع صاحبك أن يدعو علي؟ قال: كما منع ما منع عيسى أن يدعو على من عصاه. فقال له: أصاحبك يغلب؟ قال: نعم. قال: عجبا، أنبي يغلب؟ قال: ألا تعجب من رب المسلم؟ وقصده ماذا؟ قصده أنه يعبد ويعتقد بأن عيسى رب.
من ذلك ما ذكر صاحب التراتيب الإدارية عبد الخالق الثاني عقد فصلا في رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوتي من وفارة من أصول في العقل وقوة في المجادلة، وذكر قصة حاطب، وذكر أن عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه لما ذهب أو أن يحيى بن أكثم لما تولى القضاء فكان عمره في قرن 21 أراد أحدهم أن يسخر به أو أن يستصغر عمره، قال: كم عمرك يا عتاب يا يحيى؟ قال: عمري عمر عتاب ابن أسيد حينما ولاه النبي عليه السلام مكة عام الفتح وجعله قاضيا عليه، وعمري كعمر معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه رسول الله الى اليمن فاختفى الذي حاجه. وايضا ذكروا ان احد ملوك النخارى بعث الى خليفه من خلفاء المسلمين ان يبعث الي رجلا يناظرنا، فان كنتم على حق اتبعناه ثم ان كنتم على حق اتبعنا. فبعث اليه الباقلاني ابا بكر، فدخل ابو بكر الباقلاني عليه فقال له بعض اقباطهم: يا ابا بكر، اتزعم ان الله انزل اتزعم ان القمر انشق نبيكم؟ قال: نعم. قال: عجبا، قمر في السماء ينشق لم نره نحن اليهود ولم تره النصارى ولم تره المجوس؟ فقال: اتزعم الى هذا ان الله انزل على عيسى مائده من السماء؟ قال: نعم. قال: سبحان الله، مائده تنزل من السماء يؤكل منها لم نرها نحن العرب ولم ترها المجوس واليهود؟ فقال له الخبيث: ما فعلت امراه نبيكم من يكتب عائشه؟ فقال الباقلاني: هم امراه نبينا وام نبيكم اتهما سابقا، فامرأة نبينا لم تلد مع أن لها ولد، وأم نبيكم ولدت ولا زوج لها، وقد برأهما الله كبراءة ماء السحاب. يعني كأنه يقول: لا تفتح على استكذاب لأبائك فأنت أحق، لكن المرأتين الشريفتين بريئتان أو بريئتين ببراءة الله لهما عز وجل. ومن ذلك أيضا ذكر أن ابن الجوزي بني في مجلسه ببعض الرافضة أو الشيعة، وكان يحاول فليقال يتألفهم، فسأله سائل فقال: يا فلان، أيهما أفضل، الصديق أم علي؟ يعني قولا واحد، لا بد من قول واحد، إن قال كذا أفضل نفر أولئك، وإن قال كذا نفر أولئك، وإن سكت نفر جميع، وإن قال هما سواء نفر جميع. ذكروا أنه قال: أفضلهما من كانت ابنته تحته، إن أتيت الضمير فابنة الصديق تحت الرسول فيكون تحته على الرسول فيكون الصديق أفضل، وإن كان ابنته عائد للرسول فيكون عليا أفضل. هو لا شك كما يعلم معتقد أهل السنة أن الصديق أفضل، لكن لعل ابن الجوزي أراد أن يبتدى هؤلاء. ومما ذكروا أيضا أن ابن رواحة ذكر قصة ابن عبد البر في الاستيعاب وقال رويناها، وهي قصة مشهورة رويناها لأوجه الصحاح. ابن رواحة رضي الله عنه كان شاعرا وكان له جارية، فرأته امرأته مع جارية الأخرى فأصابها من يقول النساء غيره، فالمهم أنه غيره أتته فقالت الجارية، فقالت المرأة وعلى فراشي، يعني كأنك الآن ما يعني أغفل وجدت في راسي أن هذا الأمر كان في بيتي وعلى فراشي، فقال لم أفعل شيئا، قال تقرأ القرآن تريد أن تلزمه إن كان على طهارة. فذكر قال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثل الكافرين، وأن العرش فوق الماء حق، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مخولين، قال آمنت بالله كذبت عليه. طبعا بعض أهل العلم يقول هذه ما تصح مثلا، لكن ابن عبد البر رحمه الله أنها رويت من أسانيد الصحاح وأوجه كثيرة. وأيضا لما ذكر أن كان بين الفرج وقضينا جرير ما يجري من النقائص، وكان كل منهم يفرح بوقيعة صاحبه. وذكرت بعض الكتب أن والد الفرزدق كان متهما بالزنا، فجاء رجل رجلا من الفرزدق لمجلس الخليفة فقال يا فرزدق، قال نعم، قال متى كان آخر عهد أبيك بالزنا؟ قال منذ ماتت أمك العزيزة. وذكروا أن رجلا قال له، أو قيل أن جرير قال فرزدق يا فرزدق، أو قال له جرير، الفرزدق قال جرير لأنه كان يعني كان والد جرير يرعى الحمير، فقال فرزدق يا جرير أين حمير أبيك؟ قال تركتها ترعى مع خنازير أبيك. وذكروا أيضا من قوة البديهة أو من سرعة البديهة قصة أو في ما يتعلق بجرير فرزدق، وهذه القصة عبارة عن مناظرة شعرية تدل على قوة قريحة الشعراء في ذلك الوقت، وكيف كان الإنسان يستحضر الشعر، يعني وكيف كانت قريحتهم يعني معودة على الإلقاء بقوة وعلى استحضار المعاني الشعرية. ذكروا كما نعلم أن الفرزدق وجرير بينهما الحرب الشعرية العظيمة، وكان مع الفرزدق شاعر آخر، أحد يعلم من هو؟ الأخطل النصراني. فكان الأخطل والفرزدق في جهة، وكان جرير في جهة واحدة. فدخل أعرابي، ذكر ابن كثير قصة في تاريخ البداية والنهاية، يقول دخل أعرابي فقال له الخليفة الأموي، وكان الفرزدق موجودا وجرير موجود وأخطل موجود، والأعرابي لا يهمه إلا الدرهم والدينار. فقال له الخليفة يا فلان أتعرف أمدى حديث قال في العرب؟ قال نعم. قول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأمدى العالمين بطون راحل، يعني بني أمية. قال أحسنت. أتعرف أهدى بيت قال في العرب؟ قال نعم. قول جرير تغض الطرف إنك من نمود فلا كعبا بغث ولا كلا. قال أجبت وأتت. أتعرف أغزل أو أرق بيت قال في العرب؟ قال نعم. قول جرير إن العيون التي فطرتها حور قتلن ثم لم يسمن قتلان يسرعن بالضج حتى لا حراس به وهن أضعف خلق الله. فقال الخليفة أتعرف جريرا؟ قال لا والله لست أعرفه، لأني والله لأحبه ومشتاق لرأيته. طبعا انتهى الوقت، سألتها بسرعة. قال الخليفة هذا فرزدق أنت تخيل كيف كان شعور جرير وهو يؤيد كلامه، أنا أنصح منه.
فقال هذا جرير وهذا الفرزدق وهذا الأخطر. جرير يقنع بأبي حجرة أبو حجرة الأعرابي أنشأ قال فحي الإله أبا حجرة وأرغم أنفك يا أخطل وجد الفرزدق أفعك به ودق خياسيمه جنبه. الفرزدق بلغ منه الضجر فقام فقال يا أرغم الله أنفا أنت حامله يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل. قام ذلك النصراني المخبول فقال يا شر من حمل الساق على قدمي لا مثل قولك في الأقوال يحتمل إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معسر أنت منهم إنهم كفروا. جليل السنة ثم الآن انصر خاك ضائع مظلوم. فقال أفستمان سفاها خيركم حسدا فتيكما وإله الزور والخطل فتنتماه على رفع وضعكما لا يجلسنا في سفر أيها السفر. ثم وثب وقبل رأس الأعراب وقال يا أمير المؤمنين مر بجائزة له. فأعطاه الخليفة وقال الخليفة وله مثلها من مالي. فقبض الأعراب 1000 درهم وانصرف وانصرف جند الرأس وبقي الأديان في غنى ما فيهما. وخير من هذا كله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. سبق في الخميس الماضي الكلام عن فضل أو عن أهمية السؤال سواء إن كان طالب العلم هو المسؤول أو كان هو السائل، وذلك لأن السؤال يتعدى نفعه أن ينفع المسؤول وينفع السائل وينفع من بلغه جواب ذلك السؤال، وربما أنك تسأل سؤالا فتنفع ذلك المسؤول نفعا عظيما وقد لا تشعر أنت بذلك النفع. فمن المعلوم أن هناك من المصنفات ما صنفه صاحبه من أجل سؤال واحد أو من أجل مناظرة جرت في مسألة علمية أو في مسألة أدبية. ومما ذكروا أو مما ذكر ذلك عن نفسه ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان ومعجم الأدباء ذكر أنه كان جالسا في مجلس فاختلف هو شخص آخر في ضبط اسم المدينة، فكأن ياقوت يرى أنها بالضم والآخر يرى أنها بالفتح. وبعد البحث والتحري خرج الياقوت أن ما قاله هو الصواب. فانقدح في باله قادح لما لا يصنف كتابا يضبط أسماء المدن والأمصار، فصنف كتابا حافلا يقع في بضع مجلدات. ومثله صاحب كتاب حياة الحيوان للدميري جرى في مجلس ذكر نوع من الطير مالك الحزين ونوع من البهائم أو من حيوانات الزيخ، فجرى فيهما كلام فصنف ذلك الرجل مصنفه المشهور بكتاب حياة الحيوان، جمع فيه أسماء كثيرة للحيوانات والطيور وذكر خصائصها وذكر حكم أكلها والخلاف فيها. والكتاب وإن كان فيه فوائد كثيرة لكن ينبغي أن نعلم أن هذا الكتاب صاحبه كما قال شيخنا الشيخ ابن جبرين كحاطب الليل يحذر من الحروز بالأعجمية والرقى، ثم يملأ كتابه بهذه الطلاسم وبهذه السكيات وبهذه الأمور التي تخالف نص القرآن والسنة. ولكني ذكرته كشاهد لأنه ربما تحصل مناقشة تكون أنت سببا فيها فتبعث في نفس من حضر أو في نفس من ناقشك همة لك أجره لا ينقص من أجره شيئا.
وفي المقابل علينا أيضا أن لا نحقر من المعروف شيئا. عن سليم بن جابر قيل عن جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يخبر الناس عن رأيه، يعني يجتمعون عنده ثم ينفضون وكل قد أخذ جواب سؤله، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فقلت: من أنت؟ فقال: أنا رسول الله الذي إذا مرضت دعوت الله فشفاك، وإن أصابتك سنة عامة دعوت الله فكشفها عنك. فقلت: اعهد إلي، يعني عظني أو أوصني. فقال: لا تشتمن أحدا، وفي لفظ: لا تسبن أحدا، ولا تحقرن من المعروف شيئا. الحديث بطوله عند بعض أصحاب السنن. الشاهد: ولا تحقرن من المعروف شيئا. وشيئا هنا نكرة تشمل أي شيء، ربما تستفيد منها فائدة تقرأها أو تسمعها فلا تبخل بها على إخوانك ولا على أقرانك، بل حاول أن تكون من الصداقين لنشر العلم، لأن هذا من التوافي بالحق. فربما تلقي كلمة لا تلقي لها بالا يرفعك الله بها درجات عظيمة. وقد روى البخاري في كتاب الرقاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الرجل يلقي بالكلمة في رضوان الله كلمة واحدة يرفعه الله بها درجات، ولعل الرجل يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي في مصفأت فيه في جهنم سبعين حريقا. فربما أنك ترى طالب علم صغير السن فتحسه وتوصيه بتقوى الله وبالجد والاجتهاد، وهذا الكلام لا يقبل ثواني، لكن ربما تفعل في نفسه أشياء كثيرة. وأنا أعطيكم ولا أطيل أمثلة ثلاثة على أن الكلمة خاصة إذا كانت خارجة من قلب صادق تجد لها قاعا ومستقرا في قلب المخاطب. كتاب الصحيح، صحيح البخاري رحمه الله تعالى، أصح كتاب في الإسلام بعد كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الذي طارت شهرته ووصلت شهرته الآفاق، ولم يزل معظما عند المسلمين إلى الساعة وإلى قيام الساعة، بل إذا قيل الحديث رواه البخاري رفع الناس أو قطعت جهيزة قول كل خطيئة، فهو معتمد صحيح من أصح الكتب كما سلف بعد كلام الله. هذا الكتاب العظيم، أتعلمون ما الذي دعا البخاري إلى تأليفه؟ انظر إلى أن الكلمة اليسيرة قد تحدث آثارا عظيمة. يقول البخاري: كنا في مجلس إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية الحمضري رحمه الله في مجلس، يعني جلسة عادية، إما تكون مذاكرة أو يعني قراءة أو ما شابه. الشاهد أن إسحاق رحمه الله ألقى بكلمة أو كما يسمى اقتراح اقتراحا على طلبته، فقال: لو أن أحدكم يجمع ما صح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. كلمة هكذا قالها. قال البخاري: فوقع ذلك في نفسي. وهذه الكلمة التي قالها إسحاق لو جمعنا مفرداتها ما تقرب من ست مفردات، لكن من الذي أحدثت هذا الأجر الذي يجري على البخاري؟ يجري على إسحاق، لا ينقص من أجر البخاري شيئا. وقد ذكروا من باب الفائدة سببين آخرين لسبب تصنيف البخاري، منهم من يقول أن البخاري رأى من الرواة قد وضعوا ورفعوا وخفضوا الأحاديث فأحب أن يجرد ثابت السنة، ومنهم من قال أنه رأى رؤيا أنه معه من روحه يهف على النبي صلى الله عليه وسلم الذباب. وعلى كل حال ما ذكرت لكم هو السبب الرئيسي ولا يمنع الجمع بين الثلاثة.
الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام، هذا الإمام الفحل العظيم حبه لعلم الرجال أو العلم الحديث كان بكلمة ألقاها أحد أشياخه، كان له شيخ يقال له البرزالي، فقال الذهبي: عرفت خطي أو مسألة كتبتها عليه. ويبدو أن مسألة في غير علم الحديث، فلما رأى البرزالي خط الذهبي قال: يا بني إن خطك هذا يشبه خط المحدثين. أربع كلمات فعلت، قال الذهبي: فحبب الله إلي علم الحديث في نفسي من تلك الساعة. ثم شمر عن سعد جد ورفع الله به الأمة وطلاب العلم. ومثال آخر وأخير ما ذكره المقريزي في اختصاره لكتاب قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي، قال: مر صلة بن أشيم أحد الزهاد العباد على شباب قد اجتمعوا على سمر أو على لهو ولعب، فقال لهم: يا فتية، أخبروني عن قوم أرادوا سفرا، فأكلوا بالنهار وناموا بالليل، متى يقطعون سفرهم؟ ثم ولى مجبرا ولم يعقد. وفي بعض روايات أنه كلما مر عليهم قال هذه الكلمة، فقال أحدهم، أحد هؤلاء الشبيبة: والله ما يعني الشيخ إلا إيانا. يعني هذا السؤال لم يذكره لاستفكار طرأ عليه، ولكن أراد به أن ينبهنا وأن يوقظنا. فترك ذلك الشاب صحبة أصحابه ثم لازم صلة وأصبح من العباد حتى مات رحمه الله. المهم: لا تحقرن من المعروف شيئا. قال لك أخوك فائدة فادعو الله له، استفدت فائدة فلا تبخل بها بل سارع إلى إلقائها. وقد ذكر أهل العلم أن من تلبيس إبليس أنه قد يستمع كله من طلبة العلم في مجلس ثم يتباحث عن مسألته، ويكون عند أحدهم جواب لهذه المسألة فيؤثر بنفسه على كتم جواب خشية أن يستفيد كما استفاد، أو حتى يستأثر بشيء من العلم على من على أقرانه. وهذا لا شك من تلبيس إبليس، وبركة العلم تنمو بنفقته. فالزكاة تنمي المال، والعلم كلما انفقت منه زاد الله من بركاته عليك. بعد هذا فيه بقية كلام عن سيرة يوسف عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك فهم في قوله تعالى: وقال للذي ناج منهما اذكرني عند ربك. نعم، وقال للذي هو ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه. أشار ابن كثير رحمه الله إلى فهم خاطئ أو فهم مرجوح في مرجع الضمير فأنساه الشيطان، فذهب بعض المفسرين وهم قلة إلى أن المراد به يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا الفهم مرجوح. والصواب من سياق الآيات أن المراد به من؟ صاحب السجن أو ساقي الملك. أيضا فيما يتعلق بيوسف، أنا أسألكم سؤالا ومن كان عنده جواب فليجب. طبعا أخذنا جميعا أن من خصال الأنبياء التي اختصوا بها دون غيرهم أن الله حرم على الأرض أن تأكل ماذا؟ أجسادها. ذكر بعض أهل العلم حديثا قد يشكل مع هذه الخصلة، وهذا الحديث خلاصته عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أعجبتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل؟ فقالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى عليه السلام لما خرج لبني إسرائيل ظل الطريق فقال: ما هذا؟ طبعا أنا أسوقه بمعنى. فقال علماؤهم: يا نبي الله، إن يوسف عليه السلام قد أخذ علينا موثقا ألا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه. فقال: وأين عظام يوسف؟ فأخبروه بأن عجوز من بني إسرائيل تعرف مكان عظام يوسف. فذهب إليها موسى عليه السلام وكلمها فقالت: ولي شرط، يعني كأنها تقول: لا أخبرك عن ما تريد إلا بشرط. فقال: فلي؟ قالت: أن أكون رفيقة لك في الجنة. فاستصعب موسى طلبها، لأن هذا لا يكون إلا بإذن الله. فأوحى الله له أن أعطيها، ما طلب. الشاهد فذهبت بهم إلى مستنقع ماء فقالت: انضبوا هذا الماء، يعني ارفعوا هذا الماء. ثم قالت: اشفروا. فحفروا فوجدوا عظام يوسف فحملوها معهم، او فحمل موسى عظام يوسف وخرج بها معه. ذكر هذا الحديث الشيخ الألباني أثابه الله في الصحيحة، وقال عن نفسه بأنه تشكل الجمع بين هذا الحديث وبين تحريم الأرض أن تأكل، أو التحريم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. من المعلوم أنه إذا تعارض ظاهرا لفظ أو لفظين فينظر إلى أصح أو إلى صحة الحديثين، صح الحديثان، إذا لابد من جمع. فهل منكم أحد يستطيع أن يولد أو أن قد علم جمعا أو قد قرأ معنى؟ أحسنت، هذا جواب لغوي ما شاء الله. ولو كان سبوه معنا لا أعطاك ابنته. هذا جواب صحيح. قالوا إن لغة العرب تطلق العظام وتريد بها ماذا؟ البدن كله. والدليل ما رواه الإمام أبو داود عن أبي رقية رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا نصنع لك منبرا يحمل عظامك؟ والمراد يحمل ماذا؟ بدنك. وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة ماذا؟ الكل، كما قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويأتي في رواية العرب إطلاق الكل وإرادة الجزء كالدين النصيحة ومثله أو مثله الحج عرفة. إذن الجمع بأن المراد بعظام يوسف أي بدن يوسف عليه الصلاة والسلام. مسألة تتعلق بموسى عليه السلام وقد ذكرها أو أثارها بعض المفسرين: إخوة يوسف هل هم أنبياء أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم أنبياء، واحتجوا بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فقال: فهذا دليل على أنهم قد قرنوا مع الأنبياء وقد صرح الله بأنه أنزل عليهم، هذا دليل. والصحيح أنهم ليسوا بأنبياء. ومن الأدلة على ذلك: أولا أن الأصل عدم نبوتهم. الأصل عدم النبوة لأن النبوة ليست إلا بذلك. وأما قولهم بأنهم المرادون بأسباط فهذا قول غير صحيح. فالأسباط هم الذين كانوا في عهد موسى وقال الله عنهم: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وعلى هذا فلا يكون في قوله تعالى قولوا آمنا بالله متعلق لمن قال بأن إخوة يوسف الأنبياء. ومما يؤكد عدم نبوتهم كما ذكرت لكم أولا أن الأصل عدم النبوة ولا تثبت النبوة إلا بدليل. ثانيا أن ظاهر القرآن وما أخبر عنهم الله في القرآن لا يدل على نبوتهم. ثالثا ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم. ولو كان إخوته أنبياء لشاركوه في هذا الكرم، فدل ذلك على أنه اختص به أو بهذا الوصف دون إخوته. الرابع أن الله تعالى لما أخبر عن خطيئاتهم وعما اقترفوا في حق يوسف وفي حق أبيهم ما ذكر ما يناسب ذلك من الاعتذار ومن الرجوع ومن التوبة. ولو كانوا من الأنبياء لكانوا أبعد الناس عن هذا. الخامس أن أعمالهم التي قاموا بها وتصرفاتهم التي فعلوها لا تليق بالصالحين، فضلا عن أن تكون لائقة بنبي أو بأنبياء من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. الدليل السادس والأخير في هذا المقام أن الله تعالى أخبر أن أهل مصر لم يأتهم نبي قبل موسى كما قال موسى يخاطبهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. ولو أن إخوة يوسف أنبياء لذكرهم موسى في قوله هذا أو لذكر نص عليهم موسى عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هناك مصنف لشيخ الإسلام ابن تيمية وهناك جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة، وانتصر وساق ما ذكرته أكثر من أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء على قول الصحيح الذي تدعمه ظواهر النصوص. أيضا مما يحسن أن يذكر في هذا المقام قد جاء سؤال في الأسبوع الخميس الماضي لقمان. هناك أناس اختلف في نبوتهم وهم أو منهم لقمان وتبع وذو القرنين وأصحاب الكهف والخضر. أولهم لقمان، القول الصحيح الفصل أنه ليس بنبي. ومما يدل على ذلك أولا أن القرآن لم ينص على نبوته وليس في ثابت السنة ما يدل على نبوته، هذا أول دليل. الدليل الثاني أن وصفه بإيتائه الحكمة يدل على عدم نبوته. هل أحد منكم يستطيع أن يفسر هذا الكلام؟ وصف لقمان بالحكمة دليل على عدم نبوته، كيف يكون هذا؟ نعم أحسنت. قالوا مدح الله لقمان بالحكمة ولو كان نبيا لنص على صفة النبوة لأنه أعلى مقام، ولهذا قال بعض أهل العلم أعلى وظيفة في هذه الدنيا هي النبوة والرسالة، وأذل وظيفة هي سؤال الناس المسألة. الشاهد أن الله مدح لقمان لحكمته وأثنى عليه لحكمته، ولو كان نبيا لذكر وصف النبوة فهي أعظم وأبلغ وأرفع مقاما من الحكمة. الدليل الثالث أن الله تعالى ذكر الأنبياء تارة سرد ذكر أسماءهم كما في قوله عز وجل فحدثنا أتيناه إبراهيم على قومه أو قولوا آمنا بالله، وتارة ذكر أخبارهم مفرقة ولم يذكر لقمان لا مع ذكرهم مفرقا ولا مع ذكر أسمائهم مجموعة. ورابعا أنه قد كثر كلام المفسرين وكثرت نقولاتهم بأن لقمان كان رقيقا والأنبياء تبعث في أعلى نسب قومها، وأما ما ورد عن بعض أهل العلم من القول بنبوته فيمكن أن يقسم على قسمين، منهم من يقال اجتهاد منه أخطأ الصواب، ومنهم من لم يثبت السند عنه. ولعل أشهر من روي عنه القول بنبوته بنبوة عثمان هو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن ذكروا أن الإسناد إلى عكرمة لا يصح، وذكروا أن في إسناده رجل اسمه جابر ابن يزيد الجعفي. وهذا الرجل أنا أسأل سؤالا، سبق أن مر علينا في هذا المقام، هل يتذكر أحد الأخوة متى مر بكم هذا الرجل؟ جابر ابن يزيد الجعفي مر في الدرس الأول أو الدرس الثاني؟ هذا الرجل مر عندما جاء ذكر أسباب ذكر أهل العلم للأحاديث أو في الرواية عن الضعفاء والمتروكين، وذكرت لكم أن سفيان رحمه الله كان ينهى أصحابه وتلاميذه عن الرواية عن جابر وهو بنفسه يروي عنه، فلما سألوه قال روى أشياء لم نخطر عليها فنروي عنه حتى نعرف، يعني حتى نعرف خطأ. بعد هذا ذو القرنين وتبع اختلف فيهما، وقد ورد حديث عند الإمام البيهقي وأظنه كذلك عند الحاكم يفصل النزاع في هذه المسألة عندما صح الحديث، والحديث ما معناه قال صلى الله عليه وسلم لا أدري أكان تبع نبيا أم لا، ولا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. فهذا الحديث وحديث آخر لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم يدل دلالة واضحة على أن ذا القرنين وتبع ليسوا من الأنبياء. أما من ضعف الحديثين فقد ذهب إلى القول بنبوة ذي القرنين، وممن نصر هذا القول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكر أن ذا القرنين بما أوحاهم أو بما قص الله علينا خبره يدل ظاهر الخطاب على نبوته، لكن لعل الصحيح عدم نبوته. أما أصحاب الكهف فالصحيح الذي لا خلاف فيه أنهم ليسوا بأنبياء، بل وقد نقل إمام الحرمين الإجماع على عدم نبوتهم، فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وهجروا قومهم وأصبحت لهم تلك القضية آية وهي النوم الطويل، وليس هناك وصف لهم بالنبوة، بل لو كانوا أنبياء لخرجوا وبلغوا دعوة الله ونصحوا وجاهدوا في سبيل الله. لكن على كل حال كما قال إمام الحرمين الإجماع على عدم نبوتهم. أما الخضر ففيه بعض المسائل من باب الفائدة، اختلف في نبوة الخضر واختلف في موته وطال الكلام فيه، حتى قال بعض أئمة السنة لم يكون بيننا وبين الصوفية، يعني كان يقول وفاق أو بدء وفاق، حتى يقروا بأن الخضر ميت، لأنهم بنوا قواعدهم وبنوا أكثر قواعدهم ورووا ترهات وأباطيل كلها تحكي أن الخضر يأتيهم ويجالسهم ويفطر معهم إن كانوا صياما ويقوم معهم إن كانوا مصلين، وهو من هذه الترهات التي تمجها العقول. الخضر أولا سمي الخضر بهذا الاسم قيل لأنه إذا صلى في مكان اخضر ما حوله، وهذا أظنه من قول مجاهد. وقال الخطابي إنما سمي الخضر خضرا لحسنه وإشراق وجهه، وهذا هو القول الثاني. والقول الثالث وهو الصحيح ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخضر جلس على فروة خضراء على فروة فإذا هي تهتز من حوله أو من تحته خضراء، جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من تحته خضراء. وقال بعض أهل العلم لا منافاة بين الجمع بين هذه الثلاثة، لكن الصحيح أو المقدم هو ما جاء مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما نبوة الخضر فالصواب أنه من الأنبياء، ومن الأدلة على ذلك قوله لموسى عليه السلام وما فعلته عن أمري، فدل هذا على أنه فعله بأمر الله عز وجل. من الأدلة أيضا أن موسى كليم الله، أو أن موسى كليم الله عليه السلام طلب من الخضر أن يأذن له باتباعه، قال فلا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهذا الطلب من النبي لشخص آخر لا يكون إلا من في مقام النبوة كمثله سواء. أيضا أن الله تعالى أخبر موسى بأن الخضر أعلم من موسى عليه السلام، فشد موسى رحله إلى الخضر حتى يستفيد مما علمه. على كل حال هذه بعض أدلة في أن الخضر عليه السلام معدود من الأنبياء. بقي ما يتعلق بموته، فقد نقل ابن القيم في المنار المنيف عن ابن الجوزي أن القرآن والسنة والإجماع والعقل كل هذه تدل على أن الخضر قد مات. أما دليل موته من القرآن ففي قوله تعالى في سورة الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، هذا تصريح أنه لم يخلد بشر. ثانيا من السنة ما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه في السنة العاشرة وقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه بعد 100 سنة لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها أحد، يعني بعد 100 سنة لا يبقى من أهل الأرض أحد يتجدد أناس. ولهذا جعل أهل العلم هذا الحديث ضابطا في آخر حد للصحبة، فآخر صحابي ناس عام 110 أو 310 وهو عامر ابن واثر الليثي رضي الله تعالى عنه. أما أدلة موته من الإجماع فقد نقل غير واحد أن إجماع المحققين على أن الخضر قد مات، ممن نقل ذلك الإمام صرح ذلك الإمام البخاري والخطابي والحربي، حتى قال الحربي ما أرى أن الذي ألقى قضية إحياء الخضر بين الناس إلا شيطان. وأما من العقل فقد ساق ابن جوزي 10 أدلة على موته نقلها ابن القيم، من ضمنها أنه لو كان حيا لوجب عليه، وجب عليه ماذا؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأن يأتي زوجاه تحت رايته وأن يعطيه البيعة وأن يجاهد في سراياه في جيوشه، فدل هذا على أنه لم يكن موجودا آنذاك. ثم ساق 9 أدلة في من أرادها فعليه بمراجعة المنار المنيف. هناك مسألة تتعلق بالخضر لا بد أن نعلمها حتى لا يشرب بها علينا بعض أهل البدع. في فتاوى شيخ الإسلام في المجلد 4 في صفحة 338 و339 فتوى لشيخ الإسلام سئل فيها عن الخضر والياس، فصرح أو جاء في جواب الفتوى بأن الخضر حي، وهذا مشكل إشكالا كثيرا. ومن القائل؟ شاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر. هذه الفتية موجودة في ضمن المجموع المطبوع بين أيدينا الذي جمع الشيخ ابن قاسم رحمه الله. الشيخ عبد بن قاسم رحمه الله من أمانته لما أثبت هذه الفتية علق عليها في الهامش، قال: هكذا وجدت هذا الجواب. وهذا من ورع الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، فهو يعلم أن هذا القول باطل، ولكن من باب براءة الذمة أثبت الجواب وذكر التعليق. يجاب عن هذا عن هذه المسألة بإجابات ثلاثة. الجواب الأول: ربما يكون هذا القول قولا قديما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الجواب الثاني: ربما يكون هذا الجواب مدسوسا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الجواب الثالث: ربما اختلط على الناقل أو على الجامع فأدخل جوابا أو أدخل كلاما لغير شيخ الإسلام، يعني ظانا أنه من كلام شيخ الإسلام. مما يؤكد هذه النقطة الأخيرة أن هناك جواب لابن الصلاح عن حياة الخضر يشبه ما ذكر في مجموع الفتاوى،